الإيمان لا بد أن يكون مقرونا بقبول وإذعان، لا بد أن يكون مقرونا بقبول وإذعان، يعني يصدق ثم يقبل ثم يدعي، هذا الإيمان. ولهذا يقال آمنت به ولا يقال آمنته، ولو كان الإيمان مرادفا للتصديق لصح أن يقال آمنته بما يقال صدقته. نعم، إذن الإيمان يتضمن معنى زائدا على مجرد الإقرار، على مجرد التصديق، بل هو تصديق متضمن إيش؟ لقبول وإذعان. ولهذا كلنا يعلم حسب ما جاء في التاريخ أن أبا طالب مصدق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مصدق له، ويرى أن ما أخبر به مثل الشمس، حتى إنه لا يقر بذلك في قصائده، يقول ألم يعلم أن ابننا لا، لقد علموا أن ابننا لا مصدق لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، يقول ليس مكذبا ولا يعنى بقول الأباطل. إذن يكون عنده مصدق، يكون مصدق، ويقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بلاك مبين. إذن هو مصدق، لكن لم يكن تصديقه هذا متضمنا للقبول والإذعان، ما قبل ولا أبى. فهل نقول إنه مؤمن؟ لا. إذن لا بد بالإيمان من القبول والإذعان. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، ألف هنا للسببية، أي فبسبب إيماننا اغفر لنا، لأن الإيمان لا شك أنه وسيلة للمغفرة، وكلما قوي الإيمان قويت أسباب المغفرة، حتى إنه إذا أخلص الإنسان إيمانه صارت حسناته تذهب سيئاته. طيب، ولهذا قال فاغفر لنا، أي بسبب الإيمان يغفر لنا، وهذا من باب التوسل للطاعة لقبول الدعاء. وقال فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، فلنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. نعم، اغفر لنا ذنوبنا، اغفر فعل دعاء وليس فعل أمر. لماذا؟ رخ هنا. طيب، اغفر لنا ما نقول هذا فعل أمر، لأن الله ما يؤمر، العبد لا يأمر الله، لكنهم يدعون. إذن كل فعل بصيغة الأمر موجه إلى الله فهو دعاء، يسمى فعل دعاء ولا يسمى فعل أمر. والمغفرة مأخوذة من الغفر، من الغفر، وهو الستر مع الوقاية، ومنه المغفر الذي يلبسه المقاتل في رأسه ليستر الرأس ويقيه السهام. فليست المغفرة مجرد الستر، بل هي ستر ووقاية. ولهذا نقول مغفرة الذنوب سترها عن الناس والعفو عن عقوباتها. ويدل لهذا أن الله سبحانه وتعالى يخلو يوم القيامة بعبده المؤمن ويقرره بذنوبه، يقول عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا حتى يوقف، فيقول الله عز وجل قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، يعني لا أجازيك عليها. والحمد لله رب العالمين أن الله عز وجل يستر الذنوب على عباده. والله لولا هذا لاقترح كثير من الناس. يقال إن بني إسرائيل كان الواحد منهم إذا أذنب ذنبا أصبح وذنبه مكتوب على بابه فضيحة. أما هذه الأمة فستر الله عليها ولله الحمد، ولكن فتح لها أبواب التوبة على مصراعيه كما يقول، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالله عز وجل يمهل للإنسان، يمهل له ويحلم عليه، وإذا وفق اتعظ من نفسه بنفسه، هو نفسه يفكر ماذا عملت شنا فعلت، فيستحي من الله عز وجل ويخشى أن يفرحه الله، لأن الإنسان إذا تجرع ربي في السر فربما يفرحه في العلانية إذا لم يتب، إذا لم يتب إلى الله عز وجل. فإن تاب تاب الله عليه وأبدل سيئاته حسنات. فاغفر لنا ذنوبنا، الذنوب هي المعاصي، المعاصي وهي إما قبائح وإما دون ذلك، وكلها تحتاج إلى مغفرة، كلها يستغفر الإنسان منها. ولا تظن أن الصغائر إذا كفرت بالحسنات لا تظن أنها كما لو كفرت بالتوبة، لأن بينهما فرقا عظيما. إذا كفرت بالتوبة أبدلت السيئات بالحسنات، إذا كفرت بالطاعات فإنها تمحى فقط لكن ما تبدل بحسنات. لا، الله يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، ويقول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وفرق بين الأمرين، فرق بين أن تذهب السيئة بالحسنة وبين أن تبدل السيئة حسنة، أليس كذلك؟ إذن لا تعتمد على تكفير حسنات السيئات فتقول إن السيئات مكفرة بحسنات، لا. ثم إن الحقيقة حسناتنا نرجو أن تبرئ ذممنا، يعني لا تقوى على أن تكفر، لا تظن أن أي صلاة تكفر، لا، قد تكون صلاة لا تبرأ بها الذمة إلا كما يقولون بالدفع، نعم، لأنها صلاة يفعله الإنسان عادة، ثم إذا دخل فيها بدأ يضارب بماله إن كان تاجرا، وبدأ يقلب دفاتره إن كان طالبا، نعم، وبدأ ينظر إلى قدومه ومشاره إذا كان نجارا، وهكذا. ولا تكثر الوساوس إلا إذا دخل في الصلاة، وإذا سلم طارت الوساوس وصار قلبه حاضرا للذكر الذي بعد الصلاة. أما الصلاة نفسها فهو يتجول في كل مكان، وإذا سد بابا وإذا بالشيطان يفتح بابا بعيدا ما كان يطلع على باله أبدا، فإذا حاول سده وإذا باب آخر مفتوح، وهكذا. من أجل أن يحول الإنسان بين ربه ومن أجل أن يحول الشيطان بين الإنسان وبين ربه، لأن الشيطان يعلم أن هذه الصلة التي بين الله وبين العبد وهي صلته بالله في الصلاة لها شأن عظيم ودور كبير في إصلاح العبد. قال الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أتريدون أعظم من هذا؟ أن يكون في نفسك راجع ينهاك عن الفحشاء والمنكر. هذا هو الذي يغيظ الشيطان، فيريد الشيطان أن يحول بينك وبين هذا بإلقاء الوساوس في صلاتك حتى تخرج من صلاتك بقلب يابس جاف كما دخلت كذلك في صلاتك. ولهذا أسأل الله أن يعيني وإياكم على إصلاح هذه العبادة العظيمة، لأنها إذا صلحت صلحت العبادات كل العبادات. ولكن إذا كانت جافة فمن أين تسقى شجرات العنب لا تسقى إلا بماء. نعم. نعم. إذا تاب توبة عامة. وإذا قال أيضا استغفار معروف اللهم إني أستغفرك لما لا أعلم هذا أيضا طيب يكفر هذا. إذا كان إبراء المدين الإبراء المدين من حق الآدمي المبهم المجهول جائزا ويبرأ به فما بالك بالحق. نعم هو ما تذكر إذن أستغفر الله من كل ذنب أستغفر الله من كل ذنب يكفي. نعم. نعم. هذا السلطان نوعا سلطان يظلهم به ولا يقتدون هذا لا يمكن أن يكون على عبادة الله المسلمين وسلطان يتسلط عليه الشيطان لكن يمن الله عليه بالتوبة فيمحو ويعتم كل ما أثبت عنه يقول سلطان هذا الحقير زيادة غم عليه على الشيطان ولهذا لا يرى الشيطان أحقر ولا أصغر من يوم عرفة لما يرى من تنزل الوحي. الشيطان قد يتسلط على الإنسان الذي إذا سافر وغفر له زاد غمه. نعم. نعم. حتى نساء الدنيا في الجنة مطهرات. نعم. كل من تاب إلى الله فإن الله يغفر ذنبه. وهذه الآية نزلت في التائبين. نعم. أما قوله إن الله لا يغفر يشرك به فهذه نزلت في غير التائبين. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذه في غير التائبين. أما قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم فهذه في التائبين. نعم. هذه تحتاج إلى أن نسأل عن شروط التوبة. تعرف شيء منها يا فهد؟ أولا أن نخلص لله. إخلاص لله. الندم. الندم. نعم. العزم. نعم. الخامسة لا 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 حال من قبول هذا داخل في قوله الأقلاع. نعم أن تكون في الوقت الذي تقبل فيه خمس شروط. إذا وجد هذه الشروط صح التوبة وليس في هذه الشروط أن لا يكون مصرا على عمل على ذنب آخر ولهذا الصحيح أن التوبة تصد من ذنب مع الإقرار على غيره. لكن الذي به الإشكال هل تصف التوبة من ذنب مع الإقرار على جنسه؟ هذا هو محل نظر. أما إذا كان من غير جنس فلا شك أنها تقبل لأن هذا هو مقتضى العدل. لكن الإنسان يتوب إلى الله عز وجل من نظر النساء المحرم ولكنه يقبل النساء. هل نقول انها تقبل توبته من النظر ويعاقب على التقبيل فقط او لا فيها خلاف؟ الجنس واحد الجنس واحد هذه محل اشتباه محل اشتباه. نعم واعظم. لكن هل اذا تاب من النظر هل يعاقب على النظر والتقبيل او على التقبيل فقط؟ اقول هذه محل نظر وابن القيم رحمه الله في كتاب مدارج السالكين لما بحث هذا قال هذه المسألة لها قول بعيد، يعني لأنه قد ينظر هل إن توبته هذه صلاح القلب، فإذا كانت توبته صلاح القلب فلا بد أن يتجنب التقبيل، لأن يعني يثوب من النظر كيف يقع في قلبه. لا أفهم أبدا، قد لا يتتبع النساء في النظر، لكن إذا حصل امرأة فقال لكن مهم ينظر لغيرها. هنا في ناس همهم النظر للنساء يتلذذ بالنظر لها ولا يقبل ولا يفكر، وفي انسان همه ان يجد امرأة كاشفة لوجهها ليقبلها. نعم علامات قبول التوبة ان الانسان يجد راحة وطمأنينة وكراهة للذنب وكراهة وإقبال الى الله عز وجل.
الصابرين والصادقين والقانتين والمستغفرين بالأسحار، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والعلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار إلى آخره. المراد بالاستفهام هنا في قوله أنبئكم حجاج، من المراد بالاستفهام؟ نعم التشويق، هل له نظير؟ يعني نريد مثال آخر، تأتي بمثال آخر من القرآن. أحسن. طيب، قوله للذين اتقوا عند ربهم، ما موقع الجملة مما قبلها في المعنى؟ ليش؟
للذين
الخير
الذي
أعظم
الأخير
مما
السابق.
حسن، بيان لمن يستحق الخير الذي هو أفضل مما سبق. قوله عند ربهم في عاد السير، ماذا تفيده هذه العندية؟ تعظيم وإيش؟ تشريف كذا، لأن يعني عند الله ما في شك أنه مقرب إليه، لا يكون في ذلك شرف له. المراد يا عمر بالربوبية هنا الخاصة، إذن تنقسم الربوبية إلى قسمين. نعم، أحسن. طيب، هل لك أن تأتينا بمثال يجمع بين المعنيين؟
قوله تعالى حكاية عن فرعون وموسى، قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم
موقنين.
هذه عامة.
نعم،
قالوا آمنا
قوله عز وجل تجري من تحتها الأنهار، ما معنى قوله من تحتها؟ كيف هذا السطح يوزق من تحتها؟ شيبة اشتهارها وقصويها. طيب ما هذه النار التي ما أنواعها؟
أنواع أربعة. من ماء آسن غير آسن.
أتدري ما الآسن؟
نعم غير متغير.
ما أتدري ما الآسن؟
الآسن هو المتغير.
إذن غير آسن. طيب.
وأنهار من لبن لذة الشاي.
لا. لم يتغير طعم. والثالث من خمر لذة الشاربين
وأنهار من عسل مصفى.
أحسن. هذه أربعة. طيب أزواج مطهرة بالمناء مطهرة من إيش؟ الرجس الحسي والمعنوي. طيب الحس مثل ايش؟ والبول والغائط. طيب الباطن هل يشمل هذا ازواج الدنيا؟ يشمل. نعم يعني ان ازواج الازواج من أهل الدنيا تكون مطهرة من الدنيا. قوله رضوان فيها قراءتان عبد الرحمن بن داود في كف الراء وضمها رضوان ورضوان. طيب أيما أعظم هذا النعيم المعدد أو الرضوان؟ سؤال عبد البنك أنت حتى نعم الدليل أي ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟
قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث
الأعراف ما في شيء من القرآن
رضي الله عنه ورضى
عنه. لا ساقي بيدك مثل استوان قالوا تعالى ورضوان من الله أكبر. حسن. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فهد يقولون بالقلب أو باللسان؟ طيب هل يكفي اللسان؟ الدليل الدليل نعم من القرآن خيطة وما هم بمنهم. طيب إذن ليس المراد بقولهم يقول ربنا إن منا ليس المراد به القول باللسان إنما المراد القول باللسان والقلب. طيب ها ما أمانة ما نعرف حاجة نعم أي وهذا أيضا لكن يتأخر يقول ليقول وما هم بمؤمنين. نعم طيب قوله فاغفر لنا ذنوبنا يلا سامي ما هي المعصرة؟ السفر فيها نفس المعصرة عند المغفرة هي السفر مع المغفرة نسألها عن المغفرة جلوهات والتجاوز عنه يعني إذا سافروا ويقارب ما الذي يدل على أن المغفرة تشمل المعنيين جميعا السفر والوقاية؟ من اللغة. عرفنا معايا ستر الذنب والوقاية من التجاوز. مأخوذ من المغفر الذي يغطي به المحارب رأسه. طيب الفوائد من قوله قل أنبئكم طيب قنا عذاب النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى وقنا عذاب النار. قنا القاف فعل دعاء صح؟ القاف فعل دعاء لا خطأ. نقول قي 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 فعل دعاء ما نقول القاف. طيب المال لقي ماذا نقول؟ نقول لي حرف جر ولا اللام حرف جر؟ اللام حرف جر. ما الفرق بين لزيد وبين قيم؟ طيب في حرف واحد شون هو أصل من ثلاثة حرف. نقول لأن اللام حرف وقي فعل. ولهذا لو كتبت قاف حرف هجائي لقلت قاف. إذن قي فعل أمر. زينة الصرفية لا عي عي لا زينة الصفية عي لأنه حذفت فاؤه ولامه إذ أن أصله من وقى من وقى واو قاف ألف كذا. فإذا حذفت الفاء واللام شفة تبقى العي تبقى العي فيكون نقي على وزن عي. مر شخصا من وعاء عي وزن الصرفي عي وزن الصرفي عي. من وفاء في وزن الصرفي عي. وشاء سي. وقد ذكر القدر على شرف بن عقيل أظن حوالي 20 فعلا من هذا النوع يعني في الأمر مما حذفت فاؤه ولامه وصار على وزن عي. طيب قوله تعالى قنا عذاب النار من الوقاية يعني قنا إياه. وهل المراد قنا العذاب عند استحقاقنا له أو قنا العذاب حتى لا نعمل العمل الذي يصنع إلى العذاب أو الأمرين جميعا؟ الظاهر أنها أن المراد الأمران جميعا. فيكون هؤلاء السادة قد دعوا بأن يقيهم الله تعالى عذاب أهل النار ودعوا بأن الله سبحانه وتعالى يقيهم النار إذا هم عملوا عمل أهلها. ولكن كيف يقيهم عمل أهل النار إذا هم عملوا عمل أهلها؟ يقيهم ذلك بأمور متعددة. وقد ذكر العلماء أسباب مغفرة الذنب فبلغت نحو 10 أسباب. منها أن يوفق الإنسان للتوبة. فإذا تاب الإنسان من الذنب وقاه الله تعالى عقاب ذلك الذنب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ومنها الأعمال الصالحة والصدقة ودعاء المؤمنين وغير ذلك. المهم انهم ذكروها نحو 10 اسباب كلها من اسباب وقايه عذاب النار. فيكون دعاؤهم لوقاية من عذاب النار يشمل معنيين: المعنى الاول ان يقيهم اعمال اهل النار، والثاني ان يقيهم العذاب بعد فعل موجب العذاب، بعد فعل الموجب، بان ييسر لهم اسباب التوبه ومحو هذه الذنوب ولو بمشيئته عز وجل، فان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقوله عذاب النار فهذا مجمل، لكنه مفصل في آيات كثيرة. قد بين الله سبحانه وتعالى عذاب أهل النار وأنه عذاب تتفطر منه الأثبات وتتفجر منه القلوب. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ثم وصف الله تعالى هؤلاء السادة بقوله الصابرين، وهذه نعت لقوله للذين اتقوا عند ربهم، للذين اتقوا عند ربهم، للذين يقولون ربنا إننا آمنا، للصابرين إلى آخره. والصابر اسم فعل، اسم فاعل من الصبر، وهو في الأصل الحبس، والمراد به شرعا حبس النفس عن محارم الله، حبس النفس عن محارم الله. وأنواعه 3: صبر على أقدار الله المؤلمة، وصبر عن معاصي الله، وصبر على طاعة الله عز وجل. 3 أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. أما الصبر على الطاعة فإن الإنسان يجد منه معاناة عظيمة، لأنه عندما يهم بالطاعة تجد نفسه الأمارة بالسوء، والشيطان يحاولان أن يصدّاه عن طاعة الله، وتجده في عراك مع نفسه الأمارة بالسوء، حتى إذا أعانه الله عز وجل على ذلك تغلب على هذين العدوين الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، واتقى وفعل ما أوجب الله أو ما أمر الله به. في المعصية لا سيما مع وجود الأسباب المقتضية لها تجد الإنسان مع عراق شديد، في عراق شديد مع نفسه، تجد الإنسان في عراق شديد مع نفسه، لا سيما مع قوة الداعي، ما قوة الداعي لها وعدم المعارض. فإنه إذا قوي الداعي للمعصية وعدم المعارض لا ينجو منها إلا ما عصمه الله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في جملة من يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. هذا الرجل صبر هذا الصبر العظيم عن محارم الله مع قوة الداعي وعدم إيش المعارض. لم يقل هذا الرجل والله ما بشهوة، لا، الرجل فيه شهوة. لم تكن المرأة قبيحة لا تشتهى بل هي ذات جمال. لم تكن المرأة من السوقة الذين ليس فيهم خير بل هي ذات منصب وشرف ودعت. لم يكن المكان فيه أحد يعارض الوصول إلى المقصود، لأنه لم يقل حولنا أحد نخشى منه، لكن فيه شيء واحد وهو الخوف من الله عز وجل. وهذا صبر عن إيش؟ عن معصية الله، صبر عن معصية الله. ولا شك أن في هذا مشقة عظيمة، شاب في مكان خال عنده شهوة، دعته امرأة ذات منصب وجمال، هي دعته لنفسه وكثير من الناس لا يملك نفسه إذا حدثته المرأة الشابة الجميلة لا يملك نفسه، فكيف وهي تدعوه ومع ذلك يقول إني أخاف الله؟ هذا صبر عظيم. ومنه صبر يوسف عليه الصلاة والسلام عندما دعته امرأة العزيز وهي سيدته، ولا شك أنها تجملت له وأنها فعلت جميع أسباب المغريات أو جميع المغريات لتصل إلى مقصودها، ولكنه عليه الصلاة والسلام رأى برهان ربه، وإلا فإن المقدته همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فعند آخر لحظة عصمه الله عز وجل، وهذا أشد ما يكون من العفة وأقوى ما يكون من العفة. ألم تر إلى الرجل الإسرائيلي الذي كان يراود ابنة عمه عن نفسها وتاب عليه، فلما ألمت بها سنة جاءت إليه ومكنته من نفسها، فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأته في أشد ما يكون من التهيؤ قالت له اتق الله ولا تقض الخاتم إلا بحق. وما الذي حصل؟ قام منها وهي أحب الناس إليه، ما كره، لم تزل نفسه تطلبها، لكن لما ذكرت بالله عز وجل اتق الله. فأقول هذا من الصبر عن معصية الله عز وجل. الثالث الصبر على أقدار الله المؤلمة، وهذا كثير. ومن ذلك أيوب عليه الصلاة والسلام، فإنه صبر صبرا عظيما. قال الله تعالى إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فقد صبر على ما ألم به من الضر صبرا عظيما. وهذا أيضا والصبر أيضا على أقدار الله المؤلمة المترتبة على طاعة الله أعظم أجرا. فصبر الرسل على أذية الناس من أجل الدعوة إلى الله، لأن هؤلاء صبروا على أقدار المؤذية المترتبة عليه على فعل اختياري منهم، وهو طاعة الله بتبليغ رسالته. ونضرب مثلا لصبر سيد الخلق عليه الصلاة والسلام محمد عليه الصلاة والسلام، حيث صبر صبرا عظيما لا يصبر عليه أحد، مع الحل والأناء والعفو والتسامح، لما خرج إلى أهل الطائف يدعوهم إلى الله، يدعوهم إلى توحيد الله، يدعوهم إلى الجنة، ينقذهم من النار، ماذا حصل؟ اصطفوا صفين، صفوا سفهاءهم صفين، وقالوا اضربوا محمد في الأحجار، فجعلوا يضربونه في الأحجار حتى أدموا عقله، فلم يفرق إلا بقدر التعالى عليه الصلاة والسلام. فجاءه ملك الجبال في هذه الحال التي يمكنها أن ينتقم من أعدائه، وقال له إن الله أرسلني إليك وأمرني أن أطبق عليهم الأخشبين إن شئت. بإمكانه أن يقول أطبقها عليه، لأن الذي أرسله هو الذي يقول للشيء كن فيقول سبحانه وتعالى، لكنه قال لا أستأني بهم، فلعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. الله وأظهر الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، من نصر الله بهم الإسلام وفتح بهم مشارق الأرض ومغاربها. فانظر كيف كان عاقبة الصبر والحلم والأناة. وكان ذات يوم عليه الصلاة والسلام يصلي تحت بيت الله في آمن مكان على وجه الأرض ساجدا لله عز وجل، فجاء سفهاء قومه فأرسلوا واحدا منهم إلى جزور بني فلان فجاء بسلاها فرسها دمها فوضعه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد ساجد لله في آمن المكان في المكان الذي يأمن أو يأمن فيه المشرك الكافر، يأمن من شر قريش، ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمن من أذاهم. حتى جاءت ابنته فاطمة الصبية فأزالت الأذى عن ظهره، ومع ذلك صبر وصابر ولم يخرج من مكة إلا بعد أن أذن الله له. هاجر قومه ولكنه هو أبى، لم يهاجر حتى أذن له عليه الصلاة والسلام، فكان عبدا لله في الإقامة وعبدا لله في الهجرة عليه الصلاة والسلام. المهم أن الصبر درجة عظيمة يمتدح الله الصابرين، ويبين أنه يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وهو درجة عالية لا تنال إلا بأمر يصبر عليه. لا تظن أن الصبر درجة بسيطة، لا بد من شيء تصبر عليه. ولهذا على أهل العلم من المسؤولية التي يجب أن يصبر على أهل الناس فيها ما ليس على غيره. كل من حمله الله علما فإن تحميله ذلك العلم عهد وميثاق بينه وبين ربه أن يبلغه إلى الناس وأن يدعو به الناس. قال الله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. لماذا أخذ؟ هل أحد منكم، أنتم الآن أعطاكم الله الكتاب، هل أحد منكم شعر بأن الله أخذ عليه العهد والميثاق؟ لا، لكن تعليم الله لكم هو عهد وميثاق. اختصكم الله بالعلم من بين سائر الجهلاء، هذا هو العهد والميثاق. يعني مو مبايعة حسية يشهدها الناس في المساجد أو في الفلوات، ولكنه نعمة ينعم الله بها على الإنسان. فمتى أنعم الله بالعلم على الإنسان فهذا هو العهد والميثاق الذي أخذه الله. ولو أن طلبة العلم الآن الموجودين بثوا شيئا من علمهم، ليس كل علمهم، لوجدت العلم منتشرا بين الناس كثيرا، ولكن أكثر الناس، أكثر طلبة العلم أو كثير من طلبة العلم، نسخ الكتب أنفع للناس منه، لأن علمهم لا يتجاوز صدورهم، بل إنهم قد يعنونون أحيانا بأفعالهم وأقوالهم عن جهلهم، وكأنه لا علم لهم، لا علم عندهم، من التقصير في العبادة والتقصير في المعاملة وسوء الخلق وعدم القيام بحقوق الناس. فتجد طالب العلم تجد معاملة الجاهل العامي خيرا منه. فهل نقول إن هذا الرجل صبر؟ نعم، لا، ما صبر، لأنه لو لأن متى أنا بالصبر؟ أن يبث العلم حتى يوذى فيه، أن يبث العلم حتى يوذى فيه. ولو تأملتم الآن لرأيتم أكثر الناس علما وإمامة في الدين هم الذين اشتد أداء الناس لهم. الإمام أحمد رحمه الله ماذا فعل به؟ يجر بالبغلة في الأسواق ويضرب بالسياق حتى يفيق، إمام أهل السنة حتى يفيق، ومع ذلك لم تثني هذه الأذية عزمة على أن يقول الحق. لم يطلب منه شيء كثير، طلب منها أن يقول القرآن مخلوق بس، ومع ذلك أبى. قال: القرآن منزل غير مخلوق، كما قال السحرة: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. الإمام أحمد قال: لا 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 أبالي، والأمت في جهاد في نشر شريعة في نشر عقيدة السنة. لو أن الإمام أحمد رحمه الله قال ولو بالتأويل إن القرآن مشروع لظل أمم ظل أمم، لكنه كما قال بعض العلماء نصر الله به الإسلام يوم المحنة كما نصر الإسلام بأبي بكر يوم الردة. شيخ الإسلام ابن تيمية ما الذي حصل له؟ أوذي خبث عدة مرات، مات في السجن، مات في السجن، كان يكتب وهو في السجن، ينشر العلم في السجن، فمنعوا عنه الدواس والقرطاس، فجعل يكتب العلم على جدران السجن، خبث عدة مرات، مات في السجن، مات في السجن، كان يكتب وهو في السجن، ينشر العلم في السجن، فمنعوا عنه الدواس والقرطاس، فجعل يكتب العلم على جدران السجن، يكتب ما يفتح الله عليه، وذكر عن نفسه أن الله فتح عليه علما عظيما، لأنه انقطع إلى الله عز وجل، يأتي إليه أصحابه ويأخذون ما كتبه. ماذا فعل أعداؤه؟ منعوا أصحابه عنه، فلا تكون على هذا الرجل تأخذون علمه، ومع ذلك صبر وانقطع إلى تلاوة القرآن، وكان معه أخوه يدارسه القرآن حتى ختم قوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ففاضت نفسه رحمه الله، الله أكبر، ختام ختام حسن، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم وإياه بالصالحين. المهم أن الصبر درجة عالية، وأنتم بما من الله عليكم من العلم والحمد لله وفضلكم به على كثير من عباده المؤمنين، يجب عليكم أن تبثوا العلم وأن تصبروا على الأذى فيه. فلذلك نقول الصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلم. فأي الأنواع أفضل؟ أفضلها الصبر على طاعة الله، ثم الصبر عن معصية الله، ثم الصبر على أقدار الله. هذا من حيث الأصل، من حيث الأصل. لكن قد يعاني الإنسان من الصبر على الأقدار أكثر مما يعاني من الصبر على الأوامر، فيؤجر من هذه الناحية من حيث المشقة، وقد يعاني من الصبر عن محارم الله أكثر مما يعاني من الصبر على إيش؟ على طاعة الله، فيكون من هذه الناحية أكثر أجرا بسبب المشقة، عرفتم؟ لكن من حيث هي الأقسام، من حيث هي أفضلها بلا شك الصبر على طاعة الله، لأن الصبر على طاعة الله جامع بين أمرين: بين حمل النفس الباطنة على هذا العمل، وبين حمل الجسد الظاهر على هذا العمل، لأن الطاعة فعل، فعل، والفعل يحتاج أولا عزما، وثانيا فعلا، فعل، ففيه أمران. لكن الصبر عن المعصية فيه عمل باطل فقط، وهو حبس النفس عن الفعل، ما فيه ارتعاب بدني، لا فيه لا ركوع ولا سجود ولا قيام ولا قعود ولا بذل مال ولا شيء، كف فقط، ففيه معاناة باطنة فقط، ولهذا صار أقل درجة. الصبر على الأقدار ما فيه لا هذا ولا هذا، لأنه ليس باختيار، أصيب الإنسان بحادث فانكسر به أو يده، هل هو باختياره؟ هذا ما ليس باختياري، فهو إما أن يصبر صبر الكرام، وإما أن يسلو سلو البهائم، ما فيه. ولهذا صار أقل درجة من القسمين الأولين، لأن القسمين الأولين من أفعال من فعل الإنسان واختياره. طيب، الصابرين والصادقين، الصدق ومطابقة المطابقة للواقع، المطابقة للواقع تسمى صدقا. الصادق هو الذي يكون خبره مطابقا للواقع، والكاذب خلاف ذلك. طيب، الصدق يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون مع الله ويكون مع عباد الله. كم الأقسام؟ أربعة: يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون مع الله ويكون مع عباد الله. أما الصدق بالقول فهو مطابقة القول للواقع، فإذا قال لك جاء زيد وكان قد جاء فهو مطابق للواقع فيكون صدقا. والصدق من صفات المؤمنين، والكذب من صفات المنافقين. وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على الصدق وقال: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحقق الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. والصديقية ليست مرتبة دنية، بل هي التي تلي مرتبة النبيين، ولهذا كانت الصديقية في المرتبة الثانية من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. طيب، هذا صدق القول. صدق الفعل أن يكون مطابقا للقلب، هذا صدق الفعل أن يكون مطابقا للقول للقلب. فرجل يرسل لك المودة وقلبه يبغض، هذا صادق. رجل يظهر أنه مؤمن ويصلي ويتصدق ويحضر مجالس العلم، لكن قلبه منطوي على الكفر والعياذ بالله، هذا صادق؟ لا، هذا كاذب، كذبا فعليا أظهر خلاف ما يكتب. طيب، المثالان الآن: واحد مع عباد، واحد مع الله. المنافق كاذب مع الله، والذي يظهر التردد وهو يكرهك هذا كاذب مع الناس، لن يصدق معه. طيب، إذن الصادقين في قول الصادقين يشمل هذا وهذا: الصدق في القول والفعل مع الله ومع عباد الله. وقد أمر الله عز وجل بالصدق في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كونوا مع الصادقين، والنبي صلى الله عليه وسلم حث عليه حثا عظيما يطلق عليه علماء النحو: إيش؟ الإغراء. الإغراء وهو الطلب بحث وإزعاج. قال: عليكم بالصدق. وعاقبة الصادقين لا تخفى عليك، ولو لم يكن منها إلا ذلك المثال الفذ فيما نعلم الذي جرى من كعب بن مالك رضي الله عنه وهلال بن أمية ومرار بن الربيع، حيث تخلفوا عن غزوة تبوك بدون عذر. فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة راجعا، جاء المنافقون السطحيون يعتذرون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيعذرون، لأنه صلوات الله وسلامه عليه لا يعلم الغيب ولا يأخذ الناس إلا بالظاهر، يعذرون ويستغفر لهم ويولون ويظنون أنهم كسبوا، يظنون أنهم هم الأذكياء الذين جمعوا بين تهدئة النبي عليه الصلاة والسلام وتهدئة الكفار، فصاروا إخوانا للمسلمين في الظاهر وإخوانا للكافرين في الباطن. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم ما قالوا إن كفرنا، قال إن معكم، يعني كفر زيادة، يعني إنهم كافرون ويعينون الكفار. طيب، أما كعب بن مالك رضي الله عنه فكان قد أوتي جدلا وخصوما وجيدا في ذلك، لكنه أمام من؟ ليس أمام بشر يستطيع أن يتخلص منه بحيلة، لكنه بين يدي علام الغيوب عز وجل، الذي لو كذب اليوم لفضحه غدا، كما وقع في المنافقين، قال الله عز وجل سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنه فأعرضوا عنهم إنهم رجس وماؤهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. أتريدون أشد من هذا الذنب وأشد من هذا العقاب؟ إنهم رجس، هذا الذنب والتقبيح، العقاب ومواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. لكنه رضي الله عنه قال لن أتخلص بحيلة اليوم وبعذر فيفرحني الله عز وجل غدا، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بالحق بالصدق، فجاء التوقيع من الله عز وجل بامتحان هؤلاء الثلاثة. هجرهم النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بهجرهم، وبعد أن مضى 40 ليلة أو 40 ليلة، بعد أن مضى 40 ليلة أمرهم أن يعتزلوا النساء، حتى قال كعب رضي الله عنه لما جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بإعتزال أهله، قال أطلقها؟ قال لا، لكن اعتزل. فهل قال والله هذه زوجتي من أنام عنده الليلة؟ أو قال الحق بأهلك، الحق بأهلك، قال سمعا وطاعة، سمعا وطاعة. فصبروا هذا الصبر العظيم، أولا على الصدق، وثانيا على هذا الهجر الذي يقول كعب رضي الله عنه كنت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدري أحرك شفتيه برد السلام عنه. الله أكبر. النبي عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا وأعظم الناس بشاشة وأحسن الناس ردا، يسلم على كعب ولا يدري هل رد السلام عنه، ويسلم على أبي قتادة بن عمه وهو أحب الناس إليه، يسلم عليه ولا يرتري أبو قتادة، مع أنك لو جئت اليوم في عصبية نعم هل يترك ابن عمي لمثل هذه الأمور؟ ها؟ أبدا، والعلم عند الله ما يعمل. لكن أبو قتادة رضي الله عنه يسلم عليه كعب ويقول ما يرجع، يقول فقلت له أنشدك الله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فقال بعد أن سكت هنيها قال الله أعلم، الله أعلم، ما أتى بخطاب، ما قال نعم ولا لا، قال الله أعلم. والعلم عند الله أن أبا قتادة ما أراد بذلك جواب كعب، إنما أراد الخبر أن الله سبحانه وتعالى أعلم بكل أحد. ولكن بعد هذا الصبر العظيم إيش النتيجة؟ النتيجة نزول آيات تتلى في شأنهم إلى يوم القيامة، لن ينسى ذكرهم أبدا، يمكن ينسى من هو أفضل منهم من الصحابة، ولكن هؤلاء لا ينسى ذكرهم. من فضل الجزاء العظيم على هذا الصبر وعلى الثلاثة الذين خلفوا، يعني وتاب على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ثم أمر المؤمنين بمثله كأن يكونوا مثله، فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والمهم أن الصدق خلق عظيم عالم رفيع لا ينال إلا من وفق حتى يكون في الدرجة الثانية ممن أنعم الله عليه. لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا.
الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى في وصف الذين اتقوا عند ربهم والذين لهم جنات تجري من تحتها النهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. طيب إن ما كمل الآن. قال الله تعالى الصابرين في تقية أوصافهم الصابرين، فسبق الكلام على الصبر معناه لغة وشرعا، وأنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر على معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤمن. ثم قال والقانتين. القانتين اسم فاعل من القنوت، ونعم الصادقين، وسبق الكلام أيضا على الصدق، وبين أنه صدق في المقال والفعال والعقيدة، وبينا أنه صدق مع الله وصدق مع عباد الله. طيب ثم قال والقانتين، هذا إذا مصفات القنوت. والقنوت يطلق على عدة معاني، وأنسبها لهذه الآية أن المراد بالقنوت دوام الطاعة مع الخشوع والخضوع لله عز وجل، بحيث يكون الإنسان مهيما لطاعة الله، مقبلا على الله سبحانه وتعالى في طاعته. قال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، أي خاشعين. ولهذا لما نزلت هذه الآية أمروا بالسكوت ونهوا عن الكلام. فالقانت إذن المجيم لطاعة الله مع خشوع القلب وحضوره والتزامه في الإقبال على الله عز وجل. والمنفقين، المنفقين من أنفق أي بذل النفقة، والنفقة هي إخراج المال، وأطلق الله سبحانه وتعالى هنا الإنفاق وللمبين، لكنه سبحانه وتعالى ذكر في آيات أخرى الميزان للإنفاق، وذكر ما ينفق عليه أو ما ينفق له، فقال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقصروا وكان بين ذلك قواما. وقال سبحانه وتعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. فهذا هو الميزان في الإنفاق، أن لا يكون الإنسان مقترا ولا مسرفا. وإذا جعلنا هذا هو الميزان، صار هذا الميزان يختلف باختلاف الأحوال والأزمان والبلدان. فقد يكون الإنفاق إسرافا بالنسبة لشخص وليس بإسراف بالنسبة لآخر. فإنفاق الغني فإنفاق الفقير ليس كإنفاق الغني، ولهذا قال الله تعالى لينفق من سعات من سعاته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. وإنفاق المتوسط بينهم كذلك أيضا يختلف باختلاف الزمان، فقد يكون الزمان زمان رخاء عام في هذا المجتمع، فيكون الإسراف في مجتمع دونه في الرخاء غير إسراف في حق هذا المجتمع. ويختلف كذلك باختلاف الأزمان، ففي بعض الأحيان تكون الأموال كثيرة متوفرة فيكون الإنفاق الكثير فيها غير إسراف، وأحيانا يكون الأمر بالعكس. على كل حال أطلق الله هنا في الآية الإنفاق وذكر ميزانه في عدة آيات، منها في سورة الإسراء والذين إذا أنفقوا، في سورة الفرقان والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. أما من الذي ينفق فيه أو ينفق له، قال الله سبحانه وتعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وفي السبيل. فجهات الصرف كل جهة محتاجة أو يحتاج المسلمون إليها، إما أن تكون هي محتاجة وإما أن يكون المسلمون محتاجين إليها. فالإنفاق في سبيل الله بحاجة من؟ بحاجة المسلمين إلى الجهاد في سبيل الله، لأن في الجهاد في سبيل الله إعلاء كلمة الله عز وجل وحفظ شريعته. والإنفاق على الفقير بحاجة من؟ بحاجة الفقير، ليس لحاجة المسلمين بل هي لحاجة الفقير. فأنت ترى دائما الإنفاق إما لدفع حاجة محتاج وإما لدفع حاجة المسلمين عموما، يعني في المصارف العامة. المهم أن هؤلاء منفقون، هؤلاء الذين هم من أهل الجنة منفقون، لكن إنفاقهم منضبط بضوابط شرعية. والمستغفرين في الأسحار، المستغفرين السائلين بمغفرة الله، والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، مأخوذة من الغفر وهو الستر بوقاية، ومنه المغفر الذي يجعل الرأس، الذي يجعل على الرأس عند الحرب، فإنه جامع بين الستر والوقاية، أي سنوى المغفرة. وقول في الأسحار ألب هنا للظرفية أي فيها، والأسحار جمع سحر وهو آخر الليل، أي يسألون المغفرة في هذا الوقت من الزمن في آخر الليل. لماذا؟ أولا لأنه وقت نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا، فإن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. والثاني أنه وقت فراغهم من التهجد من العمل، والإنسان مطلوب منه إذا فرغ من العبادة أن يستغفر الله، ولهذا يشرع لنا أن نستغفر الله تعالى ثلاثا بعد الصلاة، وأمر الله سبحانه وتعالى أن نستغفر في الحج متى؟ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. كذلك أيضا في آخر الليل بعد التهجد يسأل الله سبحانه وتعالى، يسأل الله المتهجد المغفرة، وهذا من سؤال المغفرة بعد الانتهاء من العبادة، فيه كمال الذل لله عز وجل، وأن الإنسان لا يعجب بعمله بل يخشى من التقصير فيه، فلهذا يستغفر. أما يكون منه من نقصان وتقصير في هذه العبادة. ثم قال الله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله، الشهادة قد تكون بالقول وقد تكون بالفعل، وشهادة الله سبحانه وتعالى لنفسه بانفراده بالألوهية كشهادته لرسوله صلى الله عليه وسلم لأنه أنزل عليه الكتاب. فهنا قال شهد الله أنه لا إله إلا هو، وقال تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلم والملائكة يشهدون، وهنا قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، فشهادته لنفسه بالوحدانية وشهادته لنبيه صلى الله عليه وسلم في الرسالة هو الملائكة. والشهادة كما قلت قولية كما في هذه الآية وكما في آية النساء لكن لا بشر ما أنزل عليك، وفعلية وفعلية وهو ما وهو يعني الشهادة ما يظهره الله سبحانه وتعالى من آياته، فإنما يظهره من آياته شهادة له بالوحدانية. كل الكائنات تشهد لله عز وجل بالوحدانية إما بلسان المقال وإما بلسان الحال، كذلك تأييده النبي صلى الله عليه وسلم بالنصر وجعل العاقبة له شهادة له بأنه رسول الله حقا. فشهادة الله لنفسه بالوحدانية أقول إنها تكون بالقول وتكون بالفعل. في الآية الكريمة الشهادة بالقول ولا بالفعل؟ بالقول. شهد الله يعني أخبر عن نفسه بأنه يشهد أنه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو مرت علينا هذه كثيرا، ويجب على كل مسلم أن يعرف معناها وأن يعرف مقتضاها أيضا. معناها أنه لا معبود حق إلا الله، هذا معناه. كل ما عبد من دون الله فهو باطل، وإن سمي إلها فإن ألوهيته مجرد تسمية، لكن ولا يستحق الألوهية. وإن كان هؤلاء عبدوه واتخذوه إلها لكن هو نفسه أي المعبود من دون الله ليس بإله. قال الله تعالى ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله فيها من سلطان، وليس المسميات. وكيف تكون المسميات مطابقة للواقع وهي آلهة باطلة؟ هذا لا يمكن. إذن لا إله أي لا معبود حق إلا الله، وأما المعبود باطل فهو موجود، كما سمى الله تعالى الأصنام آلهة في قوله تعالى واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، وقال فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله لما جاء عن ربي، وقال إنكم ما تعبدون من دون الله حسب جهنم، والآيات في هذا كثيرة. وقال لا تجمع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، ولا تجمع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه. كل هذه المعبودات تسمى آلهة، لكن هل هذا الاسم مطابق للواقع؟ لا. فما لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله عز وجل، ويلزم من كونه المعبود أن يكون هو الرب، كما يلزم من كونه الرب أن يعبد وحده. فتوحيده بالألوهية متضمن لتوحيده بالربوبية، ولهذا بنى الله توحيد الألوهية على توحيد الربوبية في قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، وقوله أنه لا إله إلا هو والملائكة معطوفة على اسم الجلالة على الله، يعني وشهدت الملائكة أنه لا إله إلا الله. والثالث وأولو العلم أصحاب العلم الذين رزقهم الله سبحانه وتعالى العلم يشهدون أيضا بأنه لا إله إلا الله. ولا أحد أشد يقينا وأقوى إيمانا من أهل العلم، ولهذا كانوا هم أهل الخشية، كما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. طيب أولي، والمراد بأولي العلم هنا ليس هو العلم الدنيوي أو علم طبائع الأشياء أو علم أشياء أسرار الكون، بل المراد بالعلم العلم بالله عز وجل، والعلم بالله الذين عرفوا الله عز وجل بآياته الكونية والشرعية هم الذين شهدوا له الوحدانية قائما بالقسط، قائما حال من الله، يعني حال كونه قائما بالقسط أي بالعدل، بالعدل في أحكامه التكليفية والعدل في أحكامه القضائية والجزائية. فهو عدل في أحكامه التكليفية، ليس في أحكام الله تعالى التكليفية جوف كلها عدل، بل إنها مع كونها عدلا تتضمن الفضل والعفو والإحسان. ولهذا قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال عز وجل أولئك يسارعون بالخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها. وهذا هذا أمر زائد على العدل، لأنه متضمن للعفو والتسامح. كذلك في الجزاء، عدل في جزائه لا يظلم أحدا أبدا، بل هو ذو فضل في جزائه أيضا، فإنه يجزي الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والسيئة بمثلها أو يعفو، بمثلها أو يعفو، إلا من كان كافرا لا يستاهل العفو فلا يرفع. طيب، إذا قائلا بالقسط في أحكام التكليفية وفي فضائل، كذلك قائما هو قائم بالقسط في الفصل بين عباده، في الفصل بين عباده، فإن الله سبحانه وتعالى يقضي للمظلوم من الظالم، إما في إجابة دعوة المظلوم إن دعا على ظالمه في الدنيا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل وقد بعثه إلى اليمن إياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، وإما بمجازات بالأخذ منه من حسناته يوم القيامة، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من تعدون المفلس فيكم، قالوا من لا درهم عنده ولا متاع، أو قالوا ولا دينار، قال المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، فيأتي وقد ظلم هذا وضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن بقي من حسناته شيء وإلا أخذ من سيئاتهم فطرح عليه وطرح في النار. فلا بد من العدل بين العباد. ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن الحقوق التي بين العباد من الديوان الذي لا يترك الله منه شيء، فلا بد أن يقتص للمظلوم من الظالم. طيب، فإن قال قائل أليس الناس يصابون بالنكبات من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات؟ فالجواب بلى. فإن قالوا ألا يكون هذا ظلما؟ فالجواب كلا، ليس بظلم، لأن هذا بما كسبت أيدي الناس، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن فهذه مصائب فضل، لأن المقصود بها تأديب الخلق وردعهم حتى يرجعوا الله عز وجل، فليس هذا من باب الظلم في شيء، بل هو من باب الجزاء في العمل لغاية حميدة، وهي رجوع الناس عن ظلمهم. وقد قال الله تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. مضى علينا الفرق بين القسط والإقساط، وقلنا إن قسط بمعنى لا قسط بمعنى جار، وأقسط بمعنى عدل بمعنى عدل. وهنا قال قائلا بالقسط لأن القسط نفسه هو العدل، لكن قصد الفعل بمعنى جار، وأقسط بمعنى عدل يعني أحل القسط، كما قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة قائلا بالقسط لا إله إلا هو. هذا حكم بعد الشهادة، فشهد الله لنفسه بأن لا إله إلا هو، وحكم لنفسه أيضا بأن لا إله إلا هو، فاجتمع في كلامه عز وجل الشهادة والحكم، فكان شاهدا لنفسه حاكما لها بالألوهية. فهذه الجملة لا إله إلا هو حكم وتصديق، لأن المعروف في المحاكمات والمرافعات أن تؤدي الشهادة أولا ثم يحكم، فالله تعالى شهد أولا وأخبر بما شهد معه، وثانيا حكم فقال لا إله إلا هو. وسبق أن المتكلمين يفسرون هذه الجملة العظيمة بأن المراد بها إيش؟ القادر على الاختراع، ففسروها بما يقر به المشركون ولم يكونوا موحدين. فالمشركون يقرون بأن الله هو القادر على كل شيء، وأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر الأمر، ومع ذلك فهل هم موحدون؟ لا، بل هم مشركون قاتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنهم لم يحققوا معنى لا إله إلا الله. وتعجب أن يكون هؤلاء المشركون أفهم من هؤلاء المتكلمين بمعنى لا إله إلا الله. هؤلاء المتكلمون كثير من المتأخرين أيضا إذا قرأت كتبهم وجدت كلامهم في الألوهية يدور على تحقيق الربوبية فقط، وهذا نقص عظيم. الربوبية يقر بها المشركون، ولم يجعلهم الرسول عليه الصلاة والسلام موحدين، ولم يجعل إقرارهم هذا مخرجا لهم من الكفر، ولا عاصما لدمائهم وأموالهم، ولا منجيا لهم من النار، بل قاتلهم واستباح دماءهم وأموالهم وسبع نسائهم وذرياتهم، وهم يقولون ربنا الله. وإذا سئل من خلق السماوات والأرض قالوا الله، وإذا سئل من خلقهم قالوا الله، وإذا سئل من يحيي ويميت قالوا الله، وإذا سئل من يدبر الأمر قالوا الله. ومع ذلك لم ينفعهم هذا الإيمان، ما يكفي الإقرار بأن الله خالق الكون ومدبره وإلهه خالق الكون ومدبره ومصرفه، لا يكفي في التوحيد أبدا. ومن مات على ذلك دون أن يؤمن بأنه لا معبود حق إلا الله فإنه لم يمت على التوحيد. طيب، وقول العزيز الحكيم، العزيز أي ذو العزة، والعزة تفسر بثلاثة معاني: عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع. أما عزة القدر فمعناها أن الله تعالى ذو القدر العظيم والسيادة والشرف والعظمة إلى غير ذلك من معاني القدر والرفعة. والثاني عزة الامتناع، يعني أنه يمتنع أن يناله السوء، ومن هذا قوله في الأرض الشديدة الصلبة أرض عزاز، يعني قوية وصلبة لا ينالها شيء، طيب والثالث عزة القهر، أي أنه الغالب لكل شيء، ومنه قوله تعالى فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، يعني غلبني. هذه الأنواع الثلاثة كاملة لله عز وجل من جميع الوجوه، فهو ذو القدر العظيم، وهو ذو الامتناع الذي يمتنع عليه النقص بوجه من الوجوه، وهو الغالب الذي لا يغلبه شيء. يقول الشاعر الجاهلي: أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب؟ ليس الغالب، الله عز وجل غالب لكل شيء. أما الحكيم فإنه مأخوذ من الحكم ومن الإحكام، فهو ذو الحكم وذو الإحكام. أما الحكم فإنه ينقسم إلى كون وشر، والإحكام بمعنى الإتقان، والإتقان يستلزم الحكمة وهي وضع الأشياء في مواضعها. تنقسم أيضا الحكمة إلى قسمين: حكمة صورية بمعنى أنه أن الشيء على هذه الصورة موافق للحكمة، وإن شئنا قلنا بدل صورية لئلا يفهم منها معنى فاسد، حكمة حالية وحكمة غائية. فالحكمة الغائية الحالية ما عليه الشيء في الحال، والحكمة الغائية ما ينتهي إليه الشيء. كذلك أيضا تكون الحكمة في الأحكام الكونية وفي الأحكام الشرعية. وعلى هذا فإذا ضربت 2 بالنسبة للحكمة بلغت 4. حكمة حالية في الحكم الكوني، حكمة حالية في الحكم الشرعي، حكمة غائية في الحكم الكوني، وحكمة غائية في الحكم الشرعي. هداية الله. كم قلنا؟ أخاف أنك ما أدرك حتى تنسي. يطير؟ لا، ما تغير، كيف يطير؟ طيب، محمد، هذا بيطير. صح، هذه 4. فهمت؟ طيب، الحكيم إذن من الحكم والإحكام، والحكم ذكرنا أنه كوني وشرع. وبما أن هذا الأمر أو أن هذا التقسيم قد مر علينا، لم يبقى الآن إلا أن نتذكره، فنأتي أو نطلب مثالا للحكم الكوني. نعم، آية فيها ذكر الحكم الكوني. أحمد، لا حكم، نعم، فلن أنبت الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكم. طيب الشاعر، ونفي لما ذاك حكم المهاجرات وما يتعلق بهم، قال ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم الحكيم. طيب، ذكرنا أن الحكم الشرعي فيه حكمة حالية وحكمة غائية. نعم، مثل الصلاة يعني كونها على هذا الصفة المعينة. نعم، يعني ما يترتب عليها من الآثار الحميدة والثواب الجزيل كذا. طيب، في الأمور الكونية الحكمة الحالية Thank you. سمعتم؟ ها؟ ما سمعت. يقول المطر نزوله على هذا الوجه قطرات لا تؤثر على الناس ولا على مواشيهم ولا على بنائهم، ومن علو من فوق التي تشمل المرتفع في الأرض والنازل، هذه حكمة إيش؟ حالية، حكمة غائية ما ينتج عن هذا المطر من المصالح العظيمة، فهي حكمة غائية. فالحاصل أن الله حكيم بهذا الوجود، يقول العزيز الحكيم، فجمع بينهما له فائدة. إن شاء الله تذكر بالفوائد، نرد الفوائد كما يلح علينا الأخ. طيب، قال الله تعالى: قل أنبئكم بخير من ذلكم إلى آخره. من فوائد هذه الآية أهمية هذا النبأ، أهمية هذا النبأ، وذلك من وجهين، هما تصديره بقل، والثاني إتيانه بصيغة الاستفهام الدالة على إيش؟ التشميل. طيب، أما الأول فقد قلنا إن كل شيء يصدره الله بقل فهو أمر بتبليغه على وجه الخصوص، وهذا يدل على العناية به، وإلا فكل قرآن قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله للأمة. ومن فوائد الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد يؤمر وينهى، لقول الله تعالى: قل أأنبئ، وليس له حق في الربوبية أبدا، فهو لا يحيي ولا يميت ولا يرزق ولا يدفع الضر عن نفسه ولا عن غيره،